تجلى نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل
نور تجلى
اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المريحي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ عبد الله، وحييك وأحيي الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
آمين آمين. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. قبل أن نبدأ باستقبال أسئلتكم، فوجعنا في صباح هذا اليوم بخبر مؤلم، وفاة الابن الأكبر لضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. توفي ابنه اليوم عبد الله، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه ويعافيه ويعفو عنه ويكرم نزله ويوسع مدخله. ونسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب أهله به. ونيابة عن إدارة شبكة المجد، وأيضا نيابة عن الزملاء العاملين في فريق البرنامج، نتقدم لفضيلة الشيخ ولعائلته بالتعازي. نسأل الله عز وجل أن يجبر مصابهم وأن يرزقهم الصبر. في البداية فضيلة الشيخ، قبل أن نبدأ بالاستقبال الأسئلة الآن، فيما يتعلق بدأ الوقت يضيق في شهر شوال، وكثير من الأسئلة تأتي من ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يصوم لأي ظرف من الظروف، هل يستطيع أن يكمل صيامه في شهر ذي القعدة أم لا ما يتعلق بست من شوال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا شك أن صيام ستة أيام من شوال إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له الفضل الذي جاء في الحديث كصيام الدهر لمن صام رمضان، هذا أولا، فمن كان عليه شيء من قضاء رمضان فالأحوط له والأحسن خروجا من خلاف أهل العلم أن يبدأ بالقضاء، لأن قوله من صام رمضان الأصل فيها أنه من صامه حقيقة، ومن كان عليه شيء من القضاء لم يصمه حقيقة لأنه باقي شيء في ذمته، وكون الإنسان يبادر بالقضاء هذا أبرى للذمة وأسرع. فإذا قضى ما عليه وتمكن من صيام ستة أيام من شوال فإنه يصوم هذه الأيام، وبقي ولله الحمد يعني بقية، يعني بقي سبعة أيام تقريبا أو ثمانية أيام يستطيع الإنسان أن يصوم. لكن لو كان على الإنسان قضاء فإن استمر في قضائه لم يتسع الوقت لأن يصوم ستة أيام من شوال، فالذي يظهر والله أعلم أنه يؤجر إن شاء الله على نيته إذا كان من عادته الصيام، والقضاء الذي عليه من رمضان كثير وربما استغرق شهر شوال كاملا أو أكثر شوال بحيث أنه لا يتمكن أن يقضي ما عليه وأن يصوم ستة أيام من شوال، فيرجع له أن يثبت له هذا الأجر. أما قول بعض العلم أنه يقضي ستة أيام من شوال في ذي القعدة، أو أن الستة أيام هذه عامة في كل شهر، فهذا ليس بظاهر، لأن النبي قال من صام ثم أتبعه ستا من شوال. نعم.
نستأذنك بعض الاتصالات. أم غازي من السعودية تفضلي. أم غازي تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي. سؤالك يا أم غازي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤالين، الله يعطيك
العافية. تفضلي.
عندي قبل 40 سنة كنت مريضة ومعي عمة اللي بيزورني وتجيني، وكان نذر إني يا هذا لأني لا سلمت نذبح لها بالذبيح، قصيت الذبيح.
نذرتي ماذا؟
نذرت إن نذبح العمة في الذبيحة.
إي نعم.
ونذرت الذبيحة هذه، إنها ذبيحة فلانية، شوف،
طيب عندك مشكلة في يبدو لي في الشبكة، لكن هل ذبحت ذبيحة ولا لا؟
لا والله إن ما
ذبحت. يعني ندرتي أن تذبح الذبيحة وما ذبحتيها إلى الآن؟ ما ذبحتيها؟
لا ما ذبحتها، ما ذبحت عمتي
وتوفت
حتى
الذبيحة. توفيت.
ما ذبحتها.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
أيوة عندي سؤال آخر.
تفضل. والله يا مغازي في مشكلة الصوت عندك، عندك مشكلة في الشبكة. فبعض كلمات، بعض الكلمات نسمعها وبعض الكلمات لا. عيد السؤال ثاني.
عندي اخت لي كان زوجها عسكري وكان ما بالله الحالات الخلاص واولادها عينت لا شك كل مره في المحل ما تنقد واحد ما ادري هي يبغاه ما ادري ما يبغاه.
والله انا اتمنى يا معيش يا مغازي سامحيني، لكن اكثر الكلمات ما افهمها نهائيا بسبب سوء الشبكه عندك. يا ليت تروح نعم اذا ممكن الزملاء ياخذون منك السؤال وبعدها ان شاء الله نجيبه باذن الله تعالى. اتصلت اخرى، ام احمد تفضلي. يا ام احمد.
نعم
تفضلي يا اختي، سؤالك يا ام احمد.
معي الشيخ.
إيه نعم تفضلي.
السلام عليكم.
ورحمة وعليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أسأل يا شيخ بالنسبة لتوقيت صلاة الفجر، الآن يعني صار فيه كلام صراحة يقولون أن التوقيت الموجود لتوقيت أم القرى فيه اختلاف وما إلى ذلك، وقالوا أن حد أساس لا بد أن الواحد ينتظر ما يصلي مباشرة بعد الأذان.
أبشر إن شاء الله.
كيف الوضع؟
هل عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا محمد. خالد تفضل. يا خالد.
هلا هلا موجود.
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
ما هو سؤالك؟
ركعتين قبل صوت أربع ركعات قبل صوت الظهر.
اي نعم.
هل أصليها ركعتين ولا أربع ركعات؟
طيب. السؤال آخر.
لا بس جزاك الله.
حياك الله يا أخي. بقي أسئلة. طيب. إذن نبدأ بأسئلة أم غازي. تقول أنها قبل 40 سنة زارتها عمتها ونذرت أن تذبح لها ذبيحة، لكنها ما ذبحت لظرف من الظروف ما استطعتني أفهمها من خلال بسبب سوء الشبكة عندها. ملخصها أن العمة توفيت ولم تذبح لها الذبيحة، فما كيف تفعل فيما يتعلق بالنذر؟
بالنسبة للسؤال هنا أظن أن النذر هنا أرادت به الحلف، لأن الغالب أن الناس لما يأتي لهم شخص تريد أن تكرمه بذبيحة فأحيانا يقولون والله أن تموت ذبيحتك، أن تموت ذبيحتك، وأحيانا يقول نذر أن تموت ذبيحتك، فهم يجعلون النذر يقوم مقام الحلف إذا كان هذا هو المراد، لأنها أرادت إكرامها. فإن لم تفعل يعني كونها لم تذبح لها هذه الذبيحة أو أنها أبت أو أنها، فحينئذ تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين ويكفيها ذلك.
جميل. أم أحمد سألت عن يعني الجدل الذي يثار فيما يتعلق بتوقيت صلاة الفجر ويعني الفتوى فيه.
وبالنسبة للصلوات الخمس الناس الآن لا يستطيعوا أن يتابعوا أوقات الصلوات من جهة معرفة الدخول والخروج بمثلا حركة الشمس أو الظل أو حركة النجوم، أو وليس لهم إلا الرجوع إلى هذه المواقيت، يعني التقاويم التي فيها أوقات الصلوات الخمس. وعندنا في هذه البلاد المعتمد توقيت أم القرى. وبالنسبة لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر إنما يعني يعرف وقتها بظهور الفجر الصادق، والفجر الصادق الآن اللي في البلد لا يستطيع أن يرى الفجر الصادق لكثرة الإضاءة في البلد، ولهذا حتى النجوم لا نرى منها إلا القليل في المدن، بخلاف ما كان الناس في السابق كان الإنسان في مكان مظلم أو كان ما في إضاءات أو في صحراء فإنه يرى كل شيء. وعلى كل حال المسألة هذه يعني من قديم والكلام فيها، هل الفجر يعني وقته متقدم على الوقت الأصلي؟ كان هذا من قديم حتى في وقت شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكون لجنة مكونة من أهل العلم وبعض المتخصصين في ما يتعلق بالفلك، وظهروا بأن الوقت أنه سليم. وعلى كل حال ما دام أن الفتوى على هذا فهذا هو الأصل.
جميل.
ونحن في ذمة غيرنا ممن إن شاء الله يحرص أن تبرأ ذمته، فما دام أن الفتوى على هذا واللجان الآن الموجودة على هذا فلا ينبغي التشكيك في هذا. وإذا الإنسان إذا كان في بلد وحده أو في مكان وحده وأراد أن يؤخر الصلاة الحمد لله هذا يرجع إليه، لكن المساجد لا يشكك في مسألة الأذان والوقت،
خاصة في هذا الوقت لأنها بعد 10 دقائق.
نعم. وإنما يرجع فيه إلى اللجان وكذلك اللجنة الدائمة أو المفتي أو ونمشي على هذا والحمد لله.
الحمد لله رب العالمين. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
اسمع تكلم الشيخ.
الشيخ يسمعك تفضلي.
يا شيخ ايش حكم شراء سلع، حكم شراء سلع من بنك الراجح للتقسيط؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله. أم ماهر تفضلي. يا أم ماهر.
أيوة.
تفضلي يا أختي.
أيوة.
سؤالك يا أم ماهر تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عندي أنا وكيلة على يتيمة.
إيه نعم.
فعندها مبلغ من المال.
نعم.
وبعد سنة زكيته لها، وبعدين اشتريت لها اسم الراجحي، ما أدري هل هذا يعني صالحها ولا كيف، يعني هل هو جائز ولا مو جائز.
طيب.
عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
أنا عندي ذهب ويعني كل شهر أطلع الزكاة منه، يعني ما أدري كم زكاته، فأنا زكيه بالأوراق حقت اللي اشتريته قبل كده.
يعني أنت ذهب هذا اللبس ولا ذهب شراء يعني؟ لا
والله جايني هدايا وعندي قبل كده من أول ألبس.
إيه أنا أقصد أنه ما هو بسبائك، عبارة عن ذهب لبس.
إيه ألبس في المناسبات.
وكيف طلعين زكاته؟
والله كل شهر طلع، يعني
كل شهر زكينا.
إيه كل شهر طلع اللي رب يقدرني عليه.
طيب.
وأنوي يعني إذا كان زكاة يا رب تقبل الزكاة، إذا كان صدق الله تقبل صدقة.
صلى الله يتقبل منك.
طول السنة طول السنة.
خلاص أبشر إن شاء الله. عندك سؤال آخر يا ماهر؟
بس بالأوراق أنا حاسب الفلوس بالأوراق اللي عندي.
إيه.
فأثمنها بنفس القيمة اللي اشتريته قبل كده.
أبشر يا ماهر، هل عندك سؤال آخر؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا اختي، هلا وسهلا. اسماء تفضلي. يا اسماء.
ايوه
تفضلي يا اختي.
ها
تفضلي سؤالك.
الو الشيخ طال عمرك.
الشيخ يسمعك تفضلي، انت على الهواء.
الله يعطيك العافيه. انا كنت
بدويه تنقبل
في البداوه
الشداوه. انا عمواكر من الله. انا عمواكر من اسماء. اي نعم.
ايوه
اقول تفضلي واصلي. ها؟ واصلي سؤالك.
أنت
ليش جبت
الطاقة في الأرض وخليته، حطيته على الغنم
شيء
كنا بدون
في الخلاص. وش يعني وش اللي لقيتيه يا أسماء؟
ها؟
أنت لقيتي شيء على الأرض؟
أيوة لقيته طايح ما ظهر على السيارة في الأرض وخليته.
وش ما هو؟
شبك.
شبك.
أيوة شبك حق غنم.
أي نعم. أخذتي هو واستخدمتيه أنت.
ايوه استخدمتها
انا
من البدو في الحرام ما قال شيء.
اي نعم.
في ثلاث زوايا حديد. وهذه كان عاش. ويوم جاء في الليل حلمت في الليل،
الزوايا
هذه داخل علي في الغرفه. حلمت ليه داخل علي في الغرفه؟
طيب.
ابغى
حل الله يعطيك العافيه. يعني انت تبين تفسير الرؤيا ولا تبين وش تسوين فيها الحين؟
ايوه ابغى تفسير الزوايا
هذه. اما اي نعم اما تفسير الرؤى فهذا البرنامج ليس برامج، هذا برنامج فوتيا وليس تفسير الرؤى، لكن من خلال سؤالك ممكن يعني الشيخ يعطيك بعض التوجيهات فيما يتعلق بما وجدتيه من هذا الشخص اللي اضاعه. وابشر ان شاء الله يا اسماء. بقي اسئله. طيب عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا.
احسن الله عليك شيخ، عندي سؤال.
تفضل.
هل المزاح بالزواج والتحدث عن التعدد كان يقول سوف أتزوج وبحثوا لي عن زوجة لا يجوز وادخل في حديث ذات جدهن جد؟
أنت كم عمرك يا عبد الله أنت الحين؟
عمر 15 سنة.
15 ما؟
15.
عسى الله يرزقك الأولى إن شاء الله، بعدين تفكر فيما بعدها. أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني يا عبد الله؟
لا ما عندي.
أبشر حياك الله. محمد من السعودية تفضل. يا محمد. معنا محمد.
معك.
تفضل تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، هل ما يقضي المصلي إذا فات مثلا ركعتين أول صلاته ولا آخر صلاته؟
طيب عندك سؤال آخر؟
لا الله يعافيك.
تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب بنواصل الأسئلة. خالد سأل عن 4 ركعات قبل الظهر، هل يصليها متصلة أم منفصلة؟
نعم، هو بالنسبة لصلاة راتبة الظهر ورد أنها تصلى قبل الظهر 4، ورد أنها تصلى ركعتين. فإذا صلى قبل الظهر 4 ركعات فالأفضل والأحسن أن يفصل بينها بتسليم، يعني يصلي ركعتين ثم يسلم، ويصلي ركعتين ثم يسلم، وهذا هو كان فعله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه كان يصلي 4 قبل الظهر يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. فإن أراد أن يصليها سردا 4 ركعات فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة، لأن حديث ابن عمر الذي جاء فيه صلاة الليل مثنى مثنى جاء في بعض رواياته والنهار زيادة والنهار، فهذه الزيادة هل هي ثابتة أو أنها معلولة؟ فمن قال إنها ليست بمعلولة قال لا يسرد، لا تسرد صلاة لا في الليل ولا في النهار إلا ما جاءت مع الوتر، مثل 3 هذه مع الوتر، 5 مع الوتر، هذا ما في إشكال، لكن رباعية لا، أو سداسية لا. ومن أهل العلم من يقول إن هذه الزيادة والنهار شاذة، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا يكون في الليل صلاة ركعتين يسلم كل ركعتين، هذه هي السنة، ولا يسرد 4 ركعات. أما النهار فالأمر واسع، إن سردها فلا بأس، وإن فصل بين كل ركعتين بسلام هذا هو الأفضل والأحسن.
جميل. أم عبد الله من السعودية سألت عن حكم شراء السلع من البنوك بالتقسيط،
يعني قصدها
عن طريق البنوك.
نعم، هي تشتري سلعة موجودة،
نعم، سيارة مثلا أو مكيفات.
نعم، على كل حال هو لابد أن يكون أن تكون السلعة موجودة وأن تكون مملوكة لمن يبيع هذه السلعة على المشتري بواسطة البنك مثلا أو بأي وسيط آخر، لكن بشرط أن تكون السلعة مملوكة للطرف الأول وأنا سأشتري. ولا بد أيضا أن نعرف هذه السلعة، أنا أتأكد منها إما برؤية أو بوصف منضبط. فإذا الأمور يعني استتمت بهذه بالإيجاب والقبول ومعرفة المبيع والرضا إلى آخره فالبيع صحيح ولا إشكال في ذلك.
هل يختلف الحكم إذا كان نية الشخص أن يأخذ أصلا مبلغ مالي، بمعنى أن الشراء ليس قصد القصد منه السلعة وإنما التمويل؟
نعم، هو الأكثر الآن إنما يفعلون هذا من باب التورق. يعني الغالب أن اللي يشتروا مثلا السلع يشترون سيارات هم يريدون أولا أن يتوفر لهم المال.
نعم.
والمال لن يتوفر في الغالب، يعني كونه يعطيك بنك من البنوك أو شركة من الشركات تجارية تعطيك مبلغا من المال وترد هذا المبلغ، سواء يعني مثل هذا المبلغ مستحيل هذا موجود الآن ما يمكن، إنما هذا يكون في القرض الحسن أنه يعطيك مبلغا وترد هذا القرض ولا يزيد فيه، لأن إن زاد فيه ولو شيئا يسيرا فهذا من الربا. فالغالب أن الإنسان لا يستطيع أن يحصل هذا إلا إما بطريق السلع أو بطريق الربا، والربا المؤمن يعني يبتعد عنه بلا شك، والحمد لله نحن في البلاد في البلدان الإسلامية مثل هذه الصفقات أنه يعطيك مالا وترد هذا المال بزيادة هذا ممنوع. فليس للناس إلا السلع، لأن السلع حتى لو زاد عن قيمتها الأصلية لأجل أنها ستكون مقسطة أو مؤجلة هذا ما في إشكال، فعلى هذا ليس له إلا هذا. ولهذا سمي التورق تورقا، لأن الإنسان ليس مراده السلعة إنما مراده الورق، ولهذا سميت تورقا فلا بأس، لكن بشرط أن لا يكون هذا التورق حيلة، التورق المنظم الآن ما تستطيع أن تستلم سلعة ولا ترى سلعة ولا ترى ما يدل على ذلك، بل يقولون اشتر هذه السلعة ونحن نشتريها لك ونبيعها ولا يمكن أن تسلم لك. وربما أحيانا إذا رأوا أن عندك تردد قالوا تبغى تستلم السلام ما عندنا اشكال، لانهم يعرفون هذا الشخص
انك لا ما راح تستلم،
لانها راح لكن لو راوا انسانا جازما ما يمكن يمكن. فعلى كل حال لابد تكون الامور واضحه، وان نتاكد انهم يملكون هذه السلعه بما عندهم من اوراق معتمده او برؤيه هذه الاشياء اذا كانت قريبه مثلا، وانها مملوكه مثل بعض البنوك مثلا او بعض التجار عندهم السلع موجوده. هلا بس
هل يتغير الحكم فيما يتعلق بالحيازه بالنسبه لهذه السلعه؟ احيانا قد يكون مثلا مثل السيارات البطاقات الجمركيه هذه كافيه في هذا الموضوع.
على كل حال هو بالنسبه للسلعه اذا اشترى الانسان السلعه فقد ملكها، لكن تمام الملك يكون بالقبض، والقبض يختلف. يعني مثلا في الاشياء المنقوله بنقلها، الاشياء مثلا العقارات بالتخليه بينك وبينها، السيارات بكتابة يعني الاستمارة باسمك مثلا، وبعض أهل العلم يقول حتى لو البطاقة الجمركية تكفي مثلا. على كل حال كل شيء بحسبه.
أم ماهر سألت بالنسبة للوكيل على مال اليتيم، أولا يعني أهمية هذه القضية وخوف الله عز وجل فيها، وهذه يحتاج الناس إلى توجيه. الأمر الثاني هي تقول أنها اشترت بهذه بهذا المبلغ أسهم بحيث أنها تحفظ المال، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟
وبالنسبة للقائم على مال اليتيم، الله عز وجل حذر من أكل مال اليتيم، ولهذا من أكل مال اليتيم فإن الوعيد الذي جاء في الآية وهو قول عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن الله عز وجل قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فهنا نهى عن قربان مال اليتيم لكن استثنى إذا كان هناك أحسن، والأحسن هنا إذا كان في مصلحة المال لليتيم، إما أن يحفظ إما أن ينمى. ولهذا كون الإنسان يتاجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، على شك أن هذا من النصح لهذا اليتيم. فكون الإنسان مثلا يضارب بهذا المال وينميه في أشياء يعني يغلب على ظنه الربح والسلامة من الخسارة، فإنه يؤجر على ذلك، ولو حصل شيء من الخسارة لا يضره ذلك لأنه محسن. وحتى لو كان له نسبة من الربح مثلا يضارب فيه فلا بأس، المهم أنه إذا كان هناك مصلحة لليتيم بالمضاربة بماله في شيء يغلب على الظن الأرباح فيه والخسارة ضعيفة مثلا، فالإنسان مأجور على هذا. وقد جاء عن عمر وعن غيره رضي الله عنه اتجروا بمال الصديق، وقد روي أيضا مرفوعا حتى لا تأكله الصدقة.
نعم نستأذنك فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب تجد الجواب تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب الصلاة. صدق في بيان كامل العلم نور والحياة.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري. نواصل الأسئلة. أختنا أم ماهر أو عفوا نعود إلى موضوع اللي هو شراء هي شراء الأسهم, يعني الأسهم تبقى فيها مخاطر. طيب نواصل أسألك الشيخ, نأخذ بعض الأسئلة ثم نعود مرة ثانية نواصل الأسئلة. أبو ميعاد تفضل. يا أبا ميعاد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام, تفضل أخي الغالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ خير.
يا هلا وسهلا, مساء النور.
بغيت أسأل الشيخ الله يوفقك, اللي عنده مال
نعم
يبغى يستثمرها في الأسهم.
اي نعم.
فأبغى أشوف يعني هل هو جائز ولا لا, وش اللي يفهم اللي يجوز أن يساهم فيها ولا يفهم اللي أبعد عنها.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا سلامك الله.
يا هلا وسهلا حياك الله. بقي أسئلة؟ طيب أنا أعود لسؤال أختنا أم ماهر. الدخول في سوق الأسهم يبقى أنه خاطرة في النهاية, فهل يقال مثل أنه جائز لمن وكل على وقام على مال اليتيم أن يستثمر في هذا رغم خطورته, أو أن يبحث عن سبل أخرى آمن من هذا الأمر, أو ماذا يفعل؟
نعم, هو بالنسبة مثل ما تقدم أن الإنسان لا يدخل بالمال سواء المال له ولغيره أعظم وأعظم, خاصة اليتيم, إلا فيما يغلب على ظنه أنه مربح. يعني من الأشياء التي عرفت فيما مضى أو بالنظر إلى المساهمين الآخرين, وإن مثل هذه الشركة أو هذه السلعة آمنة ونسبة الخسارة قد تكون قليلة جدا مثل هذا. أما الشيء اللي يعرف أن هناك مخاطر فلا يدخل في هذه الأشياء وهو يعلم أن هناك مخاطر ربما وربما, لكن إذا غلب على الظن الأرباح أو نسب الخسارة التي تذكر ضئيلة جدا فإنه يدخل فيها, بشرط أن تكون الأسهم أيضا ليس فيها شيء من المحرمات. يعني بعض الأسهم قد تكون مشتملة على محرمات, خاصة الأسهم التي في البورصات العالمية قد يكون فيها أشياء محرمة.
إذا اجتهد هذا قائم على مال اليتيم وحرص على مجال الربح الآمن, لكن في النهاية حصلت الخسارة وهذا وارد. هل نقول إنه هو الآن يعني يتحمل شيء أو أبداً. إنه يعني يتحمل من ناحية الوزر أو من ناحية
أبدا, من كانت يده يد أمانة فلا يتحمل شيئا. الربح فهذا هو المراد,
الحمد لله.
إن لم يربح وهو ما يعني هو اجتهد في كون المال ينمو ويزداد بالأرباح لكن حصلت خسارة وهذا وارد فليس عليه شيء, خسارة في رأس المال.
أحسن الله إليك. سؤالها الثاني تقول عندها ذهب وهو ذهب بالمستعمل وتزكيه كل شهر, هل فعلها صحيح وهل عليه الزكاة أم لا؟
لا, الزكاة إنما هي في الحول, يعني كل ما مر على هذا الذهب سنة فإنها تزكي حولا يعني سنة وليس كل شهر, ما دام أن هذه يعني الذهب الآن شيء واحد مهو مثل الراتب, الراتب مثلا ينزل في هذا الشهر والراتب الثاني في الشهر اللي بعده, فلو أراد أن يزكي كل راتب في وقته سيزكي كل شهر, لكن كل شهر يزكي لراتب منفصل, لكن كون الآن هذا الذهب عندها إنما تزكيه سنة واحدة. إذا كان هذا الذهب ليس للتحلي ما تلبسه مثلا, أما إذا كانت تلبسه فإن زكته هذا أحوط, وإن لم تزكيه فالجمهور على عدم وجوب الزكاة فيما يلبس من الذهب.
أسماء من السعودية هي تذكر أنها كانوا في البر وسقط شبك من إحدى السيارات فأخذته واستعملته لها وللماشي عندها, فالسؤال طبعا هي تسأل عن رؤية رأتها لكن ما فعلته هل هو جائز أم لا؟
نعم, إذا وجدت مثل هذا الشبك ساقطا في الطريق وليس عنده أحد وله قيمة فإنه يبقى كاللقطة, هو لقطة يعرف سنة فإن جاءها أحد وإلا فإنه لها, وإن استعملته مثلا فإنها تضمن. يعني الفرق بين كوني مثلا أجد جوال مثلا له قيمة, الجوال هذا الأصل أني أعرفه سنة أحفظه وأعرف الأوصاف الآن وأعرفه سنة, بعد سنة لم يأتي أحد فإني أتصرف فيه, أبيعه أستعمله لكن لو أني وجدت هذه اللقطة مباشرة استعملته. فاليد الآن يد ضمان وليست يد أمانة. يعني شوف الأول الذي عرفه لمدة سنة، لو أن هذا الهاتف يعني تلف أو سرق أو المهم أن هذا الجوال الذي في يدي حصل له آفة، فليس علي شيء لأن يدي يد أمانة. لكن لما أخذته ونويت التصرف فيه مع ضمان حقه لصاحبه، فيدي الآن يد ضمان، بحيث لو حصل شيء على هذا الجوال وجاء صاحبه ومو بيدي، يعني إنما حصل يعني شيء ليس بيدي، تلف هذا الجوال أضمنه، هذا الفرق. فإذا استعملت هذا الشيء وجاءها صاحبه يوم من الدهر فإنها تعطيه حقه أو قيمته.
نعم. وافي تفضل. يا وافي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا أصلي بعد صلاة العشاء 11 ركعة من فضل الله عليك.
ما شاء الله ما شاء الله.
لكن القراءة فيها هل هي جهرا أم سرا؟
طيب سؤال آخر.
سلامتك من الله. أنت من
الله حياك الله وأنت سالم. محمد تفضل. يا محمد.
سم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
يا أهلا وسهلا تفضل يا محمد.
أحسن الله عليكم. السؤال يا شيخ لا إله إلا الله، أصحاب الذهب إذا شرينا من عندهم الذهب يبيع لي الذهب كامل مع الفصوص، إذا جيت أرد أبيع عليه يخصم الفصوص، ما حكم هذه المعاملة؟
اللي هو الفصوص تقصد يعني مثل اللي فوق الذهب؟
إيه نعم الإكسسوارات.
إكسسوارات إيه نعم. طيب عندك سؤال آخر؟
بس الله يجزاك
خير. حياك الله. أم ريم تفضلي.
نعم.
تفضلي يا أم ريم. أم ريم سؤالك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون يا أم ريم الله يرضى عليك. اسمعينا من الهاتف الله يرضى عليك يا أم ريم. أغلق التلفزيون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ أنا أبغى أستفسر عن جوالي، شريت لي جوال قبل سنة.
نعم.
وفجأة طفي بعد سنة كذا طفي من حالة.
نعم.
فرجعت للاتصالات قالوا لي جيبي الفاتورة، الفاتورة ضايعة والله ما في وين الفاتورة، فجبت فاتورة من الاتصالات حول هذا القيمة وأعطونا جوال جديد. فما الحكم في هذا الجوال؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. آخر سؤال معنا. نعم معنا أبو زاهر تفضل. يا أبا زاهر. أبو زاهر معنا؟ يبدو لي أبو زاهر بعيد عن ال. نواصل أسئلة، نأخذ بعض أسئلة أخواننا وأخواتنا في وسائل التواصل. يكثر الآن عبارة انتصر المرض على فلان أو انتصر فلان على المرض، هل هذه عبارة جائزة أم لا؟
وبالنسبة لما يقدره الله عز وجل على العبد هذا قدر الله عز وجل، لكن كون الإنسان يدافع هذا المرض ويعمل الأسباب المأذون له بها شرعا هذا كله مطلوب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. فكون الإنسان يعني يفعل الأسباب التي يرفع هذا الوباء أو هذا المرض هذا مطلوب، لكن كون انتصر على المرض أو انتصر عليه المرض فما أظن أن هذه الكلمة مناسبة، إنما يقول الإنسان إنه فعل الأسباب فرفع الله عنه المرض أو هذا الوباء، وهذا ليس بانتصار إنما هو رفع لهذا المرض بتقدير الله عز وجل بفعل الأسباب، فما أظن هذه الكلمة مناسبة.
نعم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل إحدى الأخوات تسأل تقول والدها توفي قبل أسبوع وعندهم منزلين في منطقتين مختلفتين، هل يجوز للوالدة أن تقضي عدتها في مثلا 20 يوم في هذا المنزل ثم تنتقل إلى المنطقة الأخرى وتبقى فيه، أم لا بد أن تبقى في منزل واحد كل فترة العدة؟
نعم، هو بالنسبة لكون الرجل له منزلان فإن كان الغالب أن المنزل الثاني أنه ليس هو مكان الإقامة الدائمة، الناس قد يكون عنده منزل يقيم فيه ومنزل آخر يذهب إليه في بعض الأوقات مثل في الإجازات مثل في المناسبات، فإن المرأة تمكث في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه تستقر فيه حتى تنتهي المدة.
أبو نصير يذكر أنه سرق مالا في فترة من الفترات وعزم على التوبة، والآن هو يجمع هذا المال يعيده إلى صاحبه. يقول الآن المال عنده الآن من سنتين يجمعه ولم يصل حتى الآن إلى قيمة المبلغ الذي سرقه. السؤال الآن، هل عليه زكاة هذا المبلغ وهو عنده أم لا؟
وبالنسبة للإنسان إذا أخذ مالا من غير يعني طريق مشروع فيجب عليه أن يرده، وقد أحسن في أنه عزم على رد هذا المال، وهذا المال الذي جمعه يزكيه لأنه لا زال في ضمانه هو حتى يؤديه إلى صاحبه.
نعم. مشاعل سألت تقول أنها إذا صلت العشاء الساعة العاشرة تقريبا وهي تخاف أن لا تستيقظ قبيل الفجر، فتصلي قبل أن تنام ثم بعد ذلك، هل يعتبر هذا من قيام الليل أم لا؟
نعم، هو الإنسان إذا صلى بعد العشاء هذا يعتبر كله من قيام الليل، فقيام الليل يستمر إلى من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فإذا صلت مثلا بعد صلاة العشاء ما شاءت أن تصلي أو تستطيع أن تصليه وختمت صلاتها بالوتر مثلا تخشى أن لا تقوم في آخر الليل، ثم قامت آخر الليل وصلت ثاني مرة، فلا بأس أن تصلي لكن بدون أن توتر مرة أخرى، كله يعتبر من قيام الليل ولا يشترط قيام الليل أن يكون بعد نوم.
نعم. فاطمة تذكر أنها كان عندها أرض وباعتها وبثمنها بدأت تبني بيتا، الآن البناء تقريبا استمر ما يقارب السنة كاملة وما زال عندها المال وتجمع أيضا فوقه مال آخر.
نعم.
هل على هذا المال الذي عندها والذي تجمعه زكاة أم لا؟
المال الذي عند الإنسان وقد بلغ النصاب إذا دار عليه الحول فإنه يزكيه، سواء جمعه لبناء بيت أو لزواج أو لأي شيء، ما دام أن هذا المال عنده وبلغ النصاب دار عليه الحول فإنه يزكي.
أخونا عبد الله سأل سؤاله في سؤال مهم في الحقيقة ويحتاج إلى نوع من التفصيل، المزاح بالزواج أو بالطلاق أو بالتعدد، هل هذا يعني من الأمور التي لا يدخل المزاح بمعنى من قالها يثبت في حق الحكم، أم أنها تعتبر مما يعني يعفى عنه؟
هو جاء في الحديث أن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ومن ذلك الطلاق والنكاح والعتاق، فلا يجوز الإنسان أن يطلق امرأته ويقولني أمزح، ولا أن يقول أنا طلقت امرأتي ويمزح على زميله مثلا، هذا ما يجوز، لأن هذه الأشياء هزلهن جد. أيضا النكاح، أيضا لو قال مثلا زوجتك ابنتي فقال قبلت، هذا يعتبر ملزم. لكن بالنسبة للتعدد ما أدري إذا كان قصد يقول أنا مثلا أو كان يمزح وقال أنا بطلق مثلا أو أنا بتزوج أو أنا بعدد، هذا كله وعد ما يتعلق به حكم. الحكم لو كانت المرأة في ذمته وقال أني طلقتها مثلا، أما مسألة أنه سيعدد هذا أمر يعني كونه يمني نفسه أو يذكر هذا الشيء ما يتعلق به حكم.
لكن في موضوع التعدد بالذات يعني هو موضوع حساس جدا، فالمزاح فيه خاصة مع الزوجة يعني تكرار عليها ومضايقتها بالكلام هذا، هل هو سائغ؟
لا ما ينبغي للزوج أن يكدر خاطر زوجته ولو كان مازحا، لأن الزواج والحياة الزوجية ينبغي أن تكون العشرة بالمعروف، ومن المعروف الكلام الحسن وعدم تكدير خاطر المرأة، وكذلك الزوج ألا تكدر خاطره، وينبغي الحياة الزوجية أن يكون بينهم تعاون، إذا رأى منها الكدر حاول أن يزيله، إذا رأت منه الكدر حاولت أن تزيله، إذا أخطأ يعتذر، إذا أخطأت تعتذر، تمشي الحياة الزوجية. أما إذا كان الإنسان رقيب على كل تصرف من امرأته والمرأة كذلك فلا أظن الحياة تستمر، وخاصة فيما يتعلق بالزواج. أنا أذكر بعض المشاكل التي وقعت بين الزوجين بمجرد أنه يمزح مع زوجته قال أنا سأتزوج، وبعض النساء أحيانا مثل هذه الكلمة قد تحملها على محمل الجد.
محمد من السعودية، إذا دخل المأموم مع الإمام فاتته عدة ركعات، الركعة التي أدرك فيها الإمام هل تعتبر له أول الصلاة أم آخرها؟
نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تعتبر الركعة التي أدركها بعد أن فاته شيء من الصلاة هي أول صلاته أو آخرها؟ والأقرب الله أعلم، وهو الذي عليه الفتوى، بهذا أفتى شيخنا الشيخ باز رحمه الله، أن الإنسان إذا دخل مع الإمام فإنما أدركه مع الإمام هو أول صلاته. فمثلا أنا جيت الآن لصلاة المغرب ووجدت الإمام في الركعة الثانية، كبرت معه الآن، فهذه هي الركعة الأولى لي، أقرأ الاستفتاح إن استطعت قبل أن يقرأ الفاتحة، وإذا قام للثالثة تعتبر هي الركعة الثانية لي، أقرأ الفاتحة وأقرأ بعدها سورة، وهكذا. مثل صلاة أيضا الجنازة، لو جيت وأدركت الإمام في التكبيرة الثانية، التكبيرة الثانية فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا تعتبر للفاتحة، فآتي بالفاتحة. إذا كبر التكبيرة الثالثة هو له الدعاء، وأنا لي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أكرر الصلاة مثلا. إذا كبر الرابعة أنا تعتبر للثالثة، فأدعو ولو بأدنى دعاء، ثم إذا سلم آتي بتكبيرة بعدها رابعة وأسلم بعده.
أبو ميعاد سأل يقول هو عنده مبلغ مالي، هل يجوز، يسأل عن استثمار في سوق الأسهم.
نعم.
طبعا السؤال هنا ليس من ناحية الجدوى ومن ناحية ربح وخسارة، وإنما ما يتعلق بجواز الدخول في هذه الأسهم، هل هناك ضوابط يستطيع أن من خلالها أن يضمن أنه مجال حلال؟
على كل حال، هو الشركات التي في السوق منها ما هو سليم وهي معروفة، ولكنها أيضا ليست بالكثيرة بجانب الشركات التي في الأسواق سواء العالمية أو غير العالمية، فيه قليلة. وفيه بعض يعني الأسهم التي لبعض الشركات مشتملة على الحرام، لأنها أصلا غير إسلامية، فتجد عندهم مثلا المتاجرة في المحرمات أو التجارة بالبشر أو وكذلك هناك بعض الشركات عندها السم المختلطة، وربما تكون النسب قليلة أو كثيرة. فعلى كل حال، إن كانت هذه الشركات سليمة، طبعا يسأل أهل العلم، فيه هناك من هو متخصص، وفي مواقع لبعض المشايخ ممكن أن يبحث فيجد قوائم الشركات، لأن الشركات ما يستطيع العالم أن يفتي بشركة من الشركات مطلقا أنها سليمة في كل وقت، لأنها تتغير عندها التعاملات، فقد تكون في وقت عندها شيء من الأموال التي فيها شبهة، بعد وقت ليس عندها شيء من الأموال التي فيها شبهة. فالإنسان يسأل ويدخل في الشركات التي أسهمها سليمة يغلب عليها السلامة.
نعم. وافي يسأل عن صلاة الليل، هل يصليها جهرا أم سرا؟
الأفضل أن يجهر بها جهرا، لا يعني يؤذي من عنده إذا كان عنده أحد النائم، وإذا صلىها سرا فلا بأس، لكن الأفضل أن يأتي بالصلاة التي يجمع عليها قلبه، والغالب أن الجهر يجتمع القلب على ما يتواطأ مع اللسان بهذه القراءة أنه يطمئن، فإذا جهر بها هذا هو الأصل في قيام الليل.
محمد سأل يقول الآن يعني حسب كلامه أن أصحاب أو بعض أصحاب محلات الذهب إذا باعوا الذهب يحسبون ما عليه من الإضافات من الفصوص والإكسسوارات، لكن في حال الشراء يشترون الذهب الخالص لا يحسبون ما عليه، فما ما الحكم بذلك؟
والله هذا يدخل في قول عز وجل ويل المطففين، يعني إذا باع حسب الفصوص هذه على أنها من الذهب الوزن، وإذا اشترى عرف مثلا فصلها عن هذا ما يجوز، بل إذا باع يبيع عليه هذه الذهب بغض النظر عن هذه الفصوص، وإذا اشتراها كذلك.
نعم. أم ريم سألت تقول أنها اشترت جوال قبل سنة وما زال داخل في الضمان، لكن طبعا يشترطون حتى طبعا الجوال تعرض لمشكلة فنية، يشكلها في يعني تعرض لمشكلة، فأرادت أن تعيده إلى الشركة لأجل أنه داخل الضمان، لكنهم يشترطون الفاتورة، الفاتورة ضاعتها فأخرجت فاتورة أخرى ثم عادته للشركة وأخذت جوال جديد. السؤال الآن يعني كونها استبدلت الفاتورة الأصلية بفاتورة جديدة.
الفاتورة الأخرى من أين جاءت بها؟
ممكن تكون من أي جهة يعني، ما هو
على كل حال الشروط التي بين البائع والمشتري يجب التقيد بها، فإذا كان ضمانهم بوجود هذه الفاتورة التي منهم حتى لا يتلاعب الناس، فليس من حقها أن تأتي بفاتورة من جهة أخرى على أنها منهم مثلا. أما إذا كالفاتورة ضاعت وهذه الفاتورة تعطى من مثلا وكلاء مثلا أماكن البيع التي يبيعونها عندهم مثلا أخذت منهم بدل هذا الفاقد فلا بأس، لأن هذا هو واقع أن هذا الجهاز منهم وأنه لا زال في الضمان، لكن الفاتورة تعطى بدل هذه الفاتورة إذا كانت بهذا الصورة لا بأس. أما إذا كلا أن هذه الفاتورة جاءت بحيلة أو فلا يجوز الإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.
نعم.
لأن الأصل أن المسلمين على شروطه.
هاني سأل ما هي أفضل صيغ الاستغفار؟
هو أعظم الاستغفار هو سيده، اللهم أنت ربي لا إله خلقتني وأنا عبدك إلى آخره، يحرص الإنسان عليه أن يقوله في الصباح وفي المساء. وأي صيغة من صيغ الاستغفار الإنسان يأتي بها، سواء ما جاء في القرآن أو جاء في السنة أو أي استغفار يعني يشتمل على طلب المغفرة وطلب تكفير الذنوب إلى آخره.
من ضمن الأسئلة أيضا اللي وردتنا في وسائل التواصل، أحد المتابعين يعاني من مرض الصرع، نسأل الله عز وجل يشفيه ويعافيه ويأجره. سأل يقول فيما يتعلق بالأمراض البدنية وكذلك الأمراض الروحية، هل أو النفسية، هل الاكتفاء فقط بالقرآن أم لا بد أيضا مع القرآن يفعل الأسباب اللي هي ذهاب الأطباء وأخذ العلاج؟
نعم، هو لا تعارض كون الإنسان يستشفي بالقرآن وأيضا يطلب العلاج الذي في المستشفيات أو في غيرها، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام رقى بالقرآن، وأيضا قال الشفاء في ثلاث، ومنها كية نار وشربة عسل وكذلك شرطة اللي هو الحجامة أو الفصد، أو هذه كلها جاءت في السنة. فكون الإنسان يجمع ما بين ما يتعلق بالاستشفاء بالقرآن من جهة، وأيضا ما يتعلق بطلب الشفاء أو طلب العلاج العضوي، مثل عمليات، مثل إبر، مثل حبوب مثلا، مثل هذا، يجمع بين هذا وهذا. كون الإنسان، بعض الناس الآن يقول لا بد بقرب القرآن والقرآن فيه شفاء، نعم فيه شفاء، لكن فيه أمور أخرى لا يستطيع الإنسان أنه يكتفي بالقرآن، مثل إنسان عنده مرض قلب يحتاج إلى عملية، ما تقول الله أرقيك بس بالقرآن ولا تذهب، مو صحيح. أو فيه مثلا مرض خطير يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى دواء، يحتاج هذا أيضا، يجمع بين هذا وهذا. المشكلة الآن التضارب بين هذه الأمور، هذا يقول لا تذهب إلى هذا، يقول لا تذهب، هذا ليس بالصحيح، يجمع بين الأمر.
شاكر المقدم فضلك.
وأنا أشكر الشيخ عبد الله.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، نلقاكم إن شاء الله في يوم الجمعة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.